عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. موضوع الأرض لعله أهم موضوع تستأثر به أو يستأثر بقصص كبير من الشريعة ومن القوانين. لأن الأرض بالواقع السبب الطبيعي المباشر في الحياة، يعني اللي بدأ تكون الإنسان من عدها من التراب، ثم تطور كما سيمر علينا، ثم عودته إلى الأرض. فالأرض في واقع الأمر الوسيلة في الإنتاج الأولى، وهي تستأثر بها اللون من الاهتمام على مستوى القوانين وعلى مستوى الشريعة. أما على مستوى القوانين فالقوانين تعتبرها العنصر الأهم في تكوين الدولة ذات السيادة الإقليمية. يعني ما ممكن دولة جماعة مهما تكون منظمة إذا ما يتوافر عنصر الأرض عندها وعنصر البشر ثم عنصر النظام، يلا تتكون الدولة. يعني ما ممكن تكون دولة بدون أرض، الأرض هي الأساس. ولذلك القوانين الدولية في يوم من الأيام كانت تعتبر ملكية الدولة تتم بالاستيلاء، إذا واحد استولى على قطعة أرض تعتبر ملكة. بالأيام الأخيرة لا، القوانين بدأت ما تقر الاستيلاء ولا تقر الفتح ولا تعتبر انتقال ملكية الدولة إلا بطرق قانونية ينص عليها القانون الدولي. مو هذا اللي يعنيني، يعنيني أن القوانين هواية تستأثر في موضوع الأرض بصفحات كبيرة من الفكر القانوني. لأن الأرض مثل ما قلت لك، الأرض مهمتها أو أهميتها أهمية بالغة. أما المشرع الإسلامي فيعبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأرض، رسول الله صلى الله عليه وآله يعبر عن الأرض بأنها أمنا، يقول تمسحوا بالأرض فإنها أمكم وهي بكم برة طيبة. والحقيقة هي الأم الأولى، لأن هي السبب الطبيعي أو بالأحرى القناة التي تمر منها إرادة الله عز وجل في صنع الحياة. طبعا بالقياس إن إحنا حياتنا على الأرض، الحياة على هذه الأرض تمر إرادة الله عز وجل عبر الأرض لتكوين الحياة، سواء حياة الإنسان أو حياة النبات. شوف تعبير القرآن الكريم، والأرض وضعها للأنام. هذا التعبير يفيد الاختصاص، لان اكو قاعدة عند علماء اللغة ان المفعول اذا قدم على الفاعل يفيد الاختصاص. لو قايل مثلا وضع الارض للانام شيء اخر، لكن حط قدم الارض والارض وضعها، يفيد بانها موضوعة خصيصا علما للانام. الانام منه شوي تنبه لي، الانام رأي انهم الناس، كأن الله عز وجل يقول الارض وضعها للناس. على هالرأي، على رأي ان الانام هم الناس، طيب باقي الكائنات هم تعيش على الارض، حيوان يعيش على الارض، النبات يعيش على الارض، ايش معنى القرآن الكريم يقول بس موضوع للناس؟ يجاوب بعض المفسرين يقول لان الانسان اكثر انتفاعا بالارض من غيره، الانسان اكثر انتفاع بالارض من غيره، لان الكائن الوحيد اللي يسخر الارض باغراضه، بالزراعه، بالصناعه، استخراج المعادن، الانتقال من مكان الى مكان، حياته يعني كل ابعاد الحياه هي موجوده على سطح الكره الارضيه. الانسان يستخدم الارض في كل مهماته، فهو اكثر الكائنات انتفاعا. النبات كل ما عنده ان حركته موضعية ينتقل، ينمو شوية، يأخذ من العناصر الموجودة بالتربة. الحيوان كذلك حركته موضعية، وقد تكون انتقالية بارادة غيره مو بارادته. فاللي الوحيد اللي ينتفع بالارض انتفاع كامل هو الانسان، هو اللي يأخذ من خيرات الأرض أكثر وينتفع بالأرض أكثر، وهي بداية ونهاية بها كما سيمر علينا إن شاء الله. زين، الرأي الثاني لا، أن الأنام كل ذي حياة هو داخل ضمن الأنام، لفظة الأنام تشمل كل كائن حي. طبعا الكائن الحي مرة حيوان ومرة نبات، الحيوان فصائل والنبات ايضا فصائل. النبات نعم عنده حياة، فيه حياة، فيه نمو، غاية ما في الامر حياة غير متحركة بارادة. والحيوان عنده في واقع الامر حياة وعنده تحرك بارادة لكن مو عاقلة. الكائن العاقل اللي يتحرك بارادة مع عقل هو الانسان. فلما الآية الكريمة تقول والأرض وضعها للأنام، شوف مقابل شنو؟ مقابل السماء رفعها، الأرض وضعها يعني جعلها بساط، صالحة للتصرف، صالحة للانتفاع بها في كل أبعاد الانتفاع. الله عز وجل مكننا من الانتفاع بالأرض تمكين كامل، التربة للزراعة والمعادن للصناعة وخيرات كلها للاستهلاك، كل ذلك وضعه الله عز وجل بالأرض. طيب من هنا أصبح موضوع الأرض موضوع جدا مهم، لأن منها البداية وإلها النهاية. أصبح أخذ الأرض أو الاعتداء على الأرض، مرة أنا أحصل على الأرض بناقل شرعي، بس احنا يجينا خلال البحث إن شاء الله الملكية اللي موجودة بالأرض شنو هي أقسامها، لكن مرة أنا أحصل على قطعة من الأرض بناقل شرعي، يعني أخذها بأحد النواقل الشرعية، إما بيع من واحد يملكها، او الارض اللي تملك بالاحياء انا احيلي قطعة من عدها واخذ بها حق الاختصاص او الملكية. زين، اكو نواقل شرعية ينصون عليها الفقهاء، ومرة واحد لا يأخذها بغير حق، يعتدي على الارض فيغتصب الارض. الاعتداء على الارض واغتصاب الارض عقابه عقاب عظيم، لان من غصب شبرا من الارض طوقه الله بذلك الشبر من وجه الارض الى تخومها. نعم، طوقه الله عز وجل به يوم القيامة، لأن الواقع هذه وسيلة إنتاج للدنيا كلها، هذه أم للدنيا كلها. الاعتداء على هالمصدر الأساسي في حياة الإنسان يعني اعتداء على حياة الإنسان نفسه، اعتداء على الإنسان نفسه، لأنه موضوع الأرض موضوع هواية مثل ما قلت لك مهم جدا. فإذا كانت كذلك نلاحظ أن الله عز وجل يسر لنا رزقنا فيها ويسر لنا عيشنا عليها، وبالنتيجة هي أيضا مآلنا، المصير اللي ننتهي إليه، منها نبدأ نخلق ومنها نأكل ثم تأكلنا هي غدا. نعم، نعود إليها لتأكلنا كما أكلناها تأكلنا. وهذا تعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالذات في إحدى روائعه، يقول: وكم أكلت الأرض من عجيز جسد وأنيق لون، كان في الدنيا غدي ترف وربيب شرف أو ربيب شرف، يتعلل بالسرور في ساعة حزنه ويفزع إلى السلوى إن مصيبة نزلت به، ظنا منه بغبارة عيشه وشحاحة بلهوه ولعبه. وكم أكلت الأرض من عزيز جسد، كأنه يقول ذاك الجسم اللي كان يحرص صاحب عليه خلي دائما أنيق ونظيف ويدفع عنا الحر والبارد ويهيئ له كل وسائل الراحة، ويا ريت يعتني بروحه بشيء بسيط بقدر ما يعتني بالجسد. مع العلم الجسد راح ينزعه هو، الروح هي اللي تتحمل كل الأعباء وتحصل كل الخيرات. يا ريت يعتني بتربية الروح بنسبة 1% مما يعتني به في تربية الجسد. يحرص ينظف جسده لكن ما يحرص ينظف روحه أبدا. أكو بعض الناس عنده روح مزبلة ما ينظفها، نعم بيها حقد، بيها حسد، بيها تعدي، بيها ميل للاعتداء، بيها ألوان من الرذائل، ما يحاول أن يربيها أن يمتص من عندها النقائص بقدر ما ينصب على امتصاص النقائص من الجسد. ليكون الجسد منظر مثلا مو مقبول، ليكون يعرض إلى جروح أو قروح، ليكون يعرض إلى إصابة أو إلى حر أو إلى برد، يتلمس للوشادة الناعمة والفراش اللين الوثير، لكن كل هذا أبدا ما ينصب جزء من عنده على بناء الروح أبدا. والحال الإنسان كل خيراته وكل عطاء من الروح مو من الجسد، جسد مجرد أداة تحركها الروح، الخيرات انطلاق الخيرات كلها من الروح. يا ريت الإنسان ينصب على بناء روحه، على تربية روحه، وتربية لا تعتقد أكو تربية للروح أكثر من استلهام الخير من شريعة الله عز وجل. الله تبارك وتعالى وضع للروح بناء، وهذا البناء يتلخص في أن تكون في إحدى القنوات التي وضعها الله عز وجل للاتصال به، بناء الروح. يا ريت الإنسان يتعب عليه شيء يسير بقدر ما يتعب على الجسم، لكن هذا الجسم لا بد وأن ينتهي لتأكله الأرض كما ذكرت لك. مو يقول واحد من الشعراء: مررت عند القبور الدارشات وقد مرت عليهن آماد وأزمان، فشدت العين أطياف وأخيلة بهن للموت فيما غاله شان، هنا عروس بثوب العرس قد دفنت وبرعم دفنوه وهو ريان، على التراب عبير من كمائمه ومن عذاره أزهار وريحان، وتلك أم تناغي قبر واحدها. والدمع والدمع كالدم في العينين هتان. وهكذا مناظر البؤس نفسها. هذا التراب تمر عليه لتلمح فيه المحاسن أو الأجساد. ترى للعيون الزرق فيه جداول، وللعزمات الصلب فيه عساكر. تكور فيه كل جيل بحفرة، فلخصت الأجيال تلك الحفائر. بها يستوي من مات من عهد آدم ومن مات من أمس، فكل دوافر. كلهم تحولوا إلى تراب. فإذا مشيت عليه إنما تمشي على أجساد وعلى شواهد. إذن الأرض منها بداية الحياة وإلها النهاية، لأن الإنسان ينتهي إليها. ولهذا هذا التعبير تعبير الرسول صلى الله عليه وآله: تمسحوا بالأرض، إلشق جسمك عليها، لأنها أمك. وفعلا حتى الحنان اللي تلقاه بالأرض ما تلقاه حتى عند الأم نفسها. حتى عند الأم يجوز الأم يوم من الأيام قد تضجر من ولدها، لكن الأرض ما تضجر من عدنا. أنا أقول لك منين تضجر الأرض. تضجر الأرض وتضج من المعصية. إذا مشى عليها العاصي هذا يضجرها. ترتاح إلى من يطيع الله عز وجل، وتهزأ بمن يعصي الله. هالكيان هذا الصغير المحتقر تقول له أنت تبارز الله بالمعصية، وإلا الأرض أرحم بنا من أمهاتنا، أرحم بنا من آبائنا، منها نولد ومنها نأكل إليها ننتهي. لذلك يعبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إنها أمكم وهي بكم برة طيبة. لهذا أصبح في واقع الأمر أصبح الدفاع عن الأرض يساوي الدفاع عن الحياة. من مات دون شبر من أرضه مات شهيد. وما يفرق ترى أن يغتصب الأرض ينتزعها وافد أجنبي أو ينتزعها وافد من الداخل يعتدي. يجي واحد ينظف الأرض، يعني يربي الحياة الموجودة، يصنع الحياة على الأرض. واحد لا، يصنع الموت على الأرض. وهذا الفرق. أنت تلاحظ أن العالم وظيفته صنع الحياة على الأرض. عالم في حق الكيمياء أو في حق الفيزياء أو في حق النبات أو في حق الحيوان، هو يصنع الحياة، يصون الحياة ويصنعها. وجاهل وحش همجي مهمته شفك الدم، هذا يصنع الموت. وأكو فرق بين صناعة الموت وصناعة الحياة. على العموم، الأرض إذن الله عز وجل جعلها القناة اللي تمر الحياة عبرها، ولفت نظرنا إلى أننا عليها نحيا، ولفت نظرنا إلى أن الجسم اللي خرج منها يعود إليها. فهي إذن الأم البرة الرؤوم، والأرض وضعها للأنام. طيب خلي نجي شنو معنى وضعها للأنام. طبعا الباري عز وجل بالنسبة إلى خيرات التربة، بعد أن ذكرنا أهمية الأرض، خيراتها موضوع علما للكائنات التي تعيش عليها. زين، شنو هي خيراتها؟ طبعا احنا نعرف اكو اقسام من ملكية الارض. هذه الارض اكو بها اقسام من الملكية، بها ملكية عامة وبها ملكية خاصة. الملكية العامة مثلا صنفين، اكو عندنا ملكية الدولة، اكو ملكية للدولة ملكية عامة، واكو ملكية خاصة للدولة. الملكية العامة اللي تتناول جوانب معينة. خلينا نشوف مثلا من المنطلق الاسلامي، احنا ما يعنينا الملكية العامة بالقوانين، لان انا قلت لك يوم من الايام القوانين كانت تعتبر ملكية الارض بالاستيلاء، اذا واحد قوي يستولي على قطعة ارض خذها خلاص صارت الهي. يوم كانت الدنيا تقوم على النهب والسلب، بعد ان تقدم الانسان وتعمقت القوانين وارتقى المستوى الحضاري، هذا الاسلوب نبذ نبذ وما اعتبر وسيلة من الوسائل الشرعية للحصول على الارض. خلي نلاحظ المشرع الاسلامي شنو نظرته. احنا عندنا الارض في واقع الامر، قد واحد يقول لي زين الاسلام مو ملك الارض بالفتوحات، شلون اخذها للارض الاسلام؟ مو اجا اخذها بالفتوحات؟ لا، الواقع الاسلام ما اجا يفتح ليغتصب ابدا. انت يجي ليك وانت افرض غير مسلم يعرض عليك الاسلام، لان من وجهة نظره ان الاسلام منهج الحياة المتكامل، هو ينشد الحياة الكريمة للانسان. الحياة الكريمة للانسان في منظور الاسلام انها بها الطريق، بها العقيدة، فيطرح عليك العقيدة، اذا اعترفت بها خلاص ابقاك على ارضك، ما عنده علاقة ما جاي يختصب الارض، ابقاك على ارضك وامرك باستثمارها. لكن اذا قاتل وفتح الارض عنوة، اذا فتحها للارض عنوة تصبح ملكيتها للمسلمين عامة. الاراضي المفتوحة عنوة ملكيتها عامة للمسلمين، يعني لمن هو موجود اليوم، تعبير الامام الصادق سلام الله عليه، لمن هو اليوم ولمن يولد بعد ذلك. يعني اكو واحد مو موجود واللي يمك واللي بعيد عنك، للمسلمين بصورة عامة. ولذلك لما فتحوا بعض الاراضي عنوة في ايام الخليفة عمر بن الخطاب، جماعة من الصحابة قالوا له وزعها على الغانمين، على الفاتحين، على الجند الاسلامي، الجنود فتحوها وزعها عليهم. استشار الصحابة قال الامام علي عليه السلام لا يسعك ان توزعها، لان هاي ملكيتها عامة للمسلمين، ولما تكون ملكيتها عامة للمسلمين ما تملك لشخص. نعم المسلم ينتفع بها، زين، ملكية اقطاع مثل ما نسميه، تقدر تعطي الواحد من المسلمين قطعة يزرعها ينتفع بها ويأخذ ثمن اتعابه. على العموم الارض وما عليها، يعني مثلا الينابيع اللي تجري على الارض، البحار، الانهار، العيون اللي تمشي على سطح الارض، ايضا ملكية عامة. هاي المعادن الظاهرة ملكيتها عامة، المعادن غير الظاهرة الباطنة لكن مو بالعمق، قريبة من وجه الارض، ايضا ملكيتها عامة، هي ما تملك ملكية خاصة، للمجموع للمجتمع. زين اكو ما نسميه ملكية الدولة. ملكية الدولة مثلا الاراضي اللي لما اجوا الاسلام كانت ميتة، ملكها مثل اراضي الانفال، ملكها النبي صلى الله عليه وسلم، نسميها ملكية دولة خاصة. مثلا الاراضي اللي مزروعة تلقائية، غابة من الغابات، حرش من الاحراش، اذن ما حد زارعهن، ما حد تعبان بيهن، ان طبيعيا طالع النبات بيهن، اذن ملكية دولة، اذن يمكن ان يكون بيهن حق اختصاص. يعني الامام او النبي يقدر يعطي بيهن من عدهن لواحد يقول لك هاي قطعة، يقطعه قطعة من الارض لاستثمارها. المهم المعنى هذا افاضوا به الفقهاء، موجود اللي يحب يطلع يشوف اقسام الارض وطرق ملكية الارض وطرق انتقال هذه الملكية شلون. هذا كله مفاض به في كتب الفقه، بس انا حبيت الفت النظر لشيء. لما الباري عز وجل يقول والارض وضعها للأنام، أريد أن ألفت النظر إلى تعبير وضعها للأنام. يعني أن ما قد يقوم به البعض، يا إخوان هالأطفال قاعدوا، يا إخوان كل من يجيب لكومة أطفال بطلوا هالحالة، شنو هاي؟ الانتفاع اللي تم بالارض هذا الواقع مو بجعل جاعل، كل من الله عز وجل. فكأن الآية الكريمة تحذرنا، تقول أن هذه وسيلة الإنتاج الأولى، لا يكون عندكم بها تعدي، لأنه أنتم يجب أن تنطلقون من واقع. شنو هذا الواقع؟ أنك أنت هذه الأرض إذا صرت تغتصب أو تستأثر بها، يعني مثلا في يوم من الأيام كانت الكنيسة تستأثر بأملاك الدولة بشكل مروع، يعني قد أنا شفت هلاشي كان عنده تقريبا 39% من أراضي الدولة، نبهلي 39% من مجموع أراضي الدولة. طيب الكنيسة مرت عليها أدوار استأثرت بمساحات عجيبة من أراضي الدولة، هذا بطبيعة الحال شيء لا يمكن أن يكون صادر عن شرع، الشرع ما يقر هالتصرفات. الأرض وسيلة إنتاج للمجتمع، المجتمع ما يمكن يستأثر به فرد ويحرم الآخرين من عنده. كأن القرآن الكريم فيها التعبير يريد يشعرنا بأن هذه الأرض مصدر الرزق أو مصدر الإنتاج، لا يكون بها افتئات أو يكون بها تعدي، لأنك عقابك بقدر ما تتعدى في هذه الأرض عقابك بنفس الحجم راح يكون أو بشكل مضاعف أكثر. هاي من ناحية، من ناحية ثانية اذكر حقيقة، هاي الحقيقة أنك أنت تقول هاي ملكي وهاي أرضي وهاي إلي، أنت شرح تأخذ من عدها حتى تقول هاي ملكي؟ يقولون أن عيسى عليه السلام مر يوم من الأيام فرأى جماعة يتنازعون على قطعة من الأرض، هذا يقول هاي إلي وهذا يقول هذا إلي، والصراع ما بيناتهم كاد يؤدي إلى القتل والقتال. يقولون وقف ما بينهم، قلهم لو دعوت الله عز وجل أن يحيي جميع من ملك هذه الأرض يمكن تلقولكم كل حبة رمل بيد واحد، لأنه هاي الأرض مرت عليها أجيال أجيال وأجيال. يعني الآن أنت لما تطلع على بعض النظريات، بعض النظريات اللي تقول أن الأرض مرت بخمس أدوار، ونظريات إسلامية، ها ونظريات إسلامية من علماء مو من ناس عاديين، مو أكو الأيام بالأيام الأخيرة صايرة كثير من الناس يتناول القرآن الكريم ويقوم يفسر ويريد يشرح نظريات الإسلام وهو مبلغ من العلم محدود، وهي مصيبة كارثة الواقع. لكن أنا أنقل لك من مصادر القرار مثل ما يقولون، يعني أفرض مثل الشيخ طباطبائي تغمد الله برحمته في الميزان، ونظائر أفرض من أقطاب المسلمين في عالم التفسير، يقولون أن الكرة الأرضية مرت بأدوار سكانية خمسة، وكل دور كان يستغرق ملايين السنين. اتأمل اش كثر مرت على هالأرض أجيال، كل جيل من الأجيال مر على هذه التربة ملكها، انتفع بها، جلس عليها، بنى عليها، ثم بنيانه تحول إلى تراب، وجسمه تحول إلى تراب، وعافها للأرض وطلع. اش قد يأخذ منها الأرض هو؟ هي هالأرض هاي كلها اش كثر راح يأخذ من عندها؟ عيسى عليه السلام يقول لو دعوت الله أن يحيي جميع من ملك هذه الأرض تصبح كل حبة رمل ماسكها واحد، ومع ذلك طلعت من إيدهم وطوها لغيرهم. فأتها الصراع، هذا صراع الإنسان على الأرض، اغتصاب للأرض، تعدي على الأرض، هذا إلى أين راح ينتهي به؟ إيش راح يأخذ من الأرض؟ كل ما يأخذ خمسة أشبار، هذا هو. مو يقول أبو الحسن التهامي الشرق نحو الغرب أقرب شقة من بعد تلك الخمسة الأشبار، خمس أشبار يحل بها الإنسان، هاي اللي هي القبر ما راح يقدر ياخذ من عندها ويا ريتهم ما يداوم عليها. هذا اذا مرت ايام يعني فتره قليله وراحت اثار المقبريه خلص، اذا راحت عنها زالت عنها اثار المقبريه زالت عنها حتى حرمه الاختصاص، راح هذا تحول الى تراب صار جزء من الارض. ثم بعدين ارجوك اي جزء من اجزاء الارض هو مو جزء من اجزاء الانسان؟ كل بقعة في الارض، كل بقعة في الارض هي الله عليه. انا اجيب الامام الهادي من المدينة اجلبه، اجيب ويا يقول كتيبة من الجيش كبيرة، ومرينا بالصحراء، يقول كان عندي كاتب من السرات من الخوارج، كان ينازع لواحد من الموظفين، هذا امامي شيعي كان معه، يقول وانا اسمع حديثهم ومناظرتهم واتلهى بها بالدرب. مرينا بالصحراء، لما مرينا بالصحراء يقول اسمع هذا الكاتب من الشرات من الخوارج يقول لهذا، يقول له امامكم يقول ما من بقعة الا وهي قابر او ستكون قابر، تفضل شوف لي هالارض هذه منو راح يموت يندفن بيها حتى تصير قبر. يقول هذا انخذل بين يديه، معلوماته محدودة، انخذل بين يديه ما قدر يجاوبه، شي يجاوبه سكت بسرعه. يقول المطبخ احنا تعديناها انتهينا الى المدينة، معي رسالة من المتوكل جبتها، يقول الرسالة دفعتها الى الامام الهادي سلام الله عليه وقلت له كنت تهيأ خلال 3 ايام نعطيك مجال حتى يتم السفر. قال يقول دخلت عليه باليوم الثاني شفت الدار مملوءة خياطين، الحكي احنا بتموز يقول بالصيف، الدار مملوءة خياطين وبيديهم نوع من القماش السميك التخين، هذا يصنع منه لبابيد وبرانس وقفاصين، هاي كانت تلبس وين في ايام الشتاء، نوع من الملابس السميكة اللي ما تلبس الا بعز البرد. يقول انا استغربت المن هاي خيطون بها هاي الملابس، الان احنا بتموز وبكرة ماشيين، احنا اول تموز 15 يوم طريقنا 10 ايام يعني نوصل بنص تموز والدنيا في قلب الحر، المن يستصنع هالملابس؟ هذا الرجل كيف يقول الناس بإمامته؟ يقول أنا في نفسي قمت أنتقد من يقول بإمامة هذا، هذا بها العقلية والناس تقول بإمامته بقلب تموز جاي يسوي لي هالملابس السميكة؟ يقول خلص انطويت على الفكرة وتهيأنا. اليوم الثالث يقول سرنا أقبلنا نسير إلى أن انتهينا إلى موضع المناظرة، المكان اللي صارت به المناظرة. يقول وصلنا الى، لما وصلنا ارتفعت في السماء غيمة، لما ارتفعت الغيمة الامام سلام الله عليه يقول اوقف اصحابه طلعوا ذيك البرانس والفساتين، برانس للخيل والفساتين والقفاطين لبسوها، والامام لبس واحد من عدها وصاح لي قال لي تعال البس واحد من هذا، قلت لماذا؟ قال لي البس مثل ما اقول لك. يقول لبس امتثالا الى، لم تلبس الغيمة ان ارتفعت واسود الافق واخذت تلقي مطرا كافواه القرب ونزل علينا برد كأنه الاحجار الكبيرة، حالوب من النوع الكبير. يقول فنظرت الى الجيش الذي معي قد تبدد بالصحراء، الامام واصحابه بهالملابس السميكة والخيل اللي تحتهم لم ينلها شيء لا فيها، واعتصموا بها عن تأثير المطر والبرد، وانا ايضا يقول اعتصمت بها عن تأثير المطر والبرد. يقول لم نلبث ان نظرنا الى الصحراء قد زرعت بالجثث، شفت هذول موتى، هذا هناك مذبوب وهذا هناك مذبوب، ها؟ يقولوا انا واصحاب الامام ما شفت عليهم شيء، ما نالهم شيء. ذهبت الغيمة وطلعت الشمس، صاحبي قال لي اخبر او مر من بقي من قومك فليدفن من مات منهم. هكذا يملأ الله البرية قبورا. تذكر مناظرتك مناظرة جماعتك هنا ان من يموت هنا حتى يدفن؟ كانوا اللي ما بريد يقول له ان الارض مرت فيها احداث من هالنوع بالعشرات، ما ممكن تلقى لك بقعة ارض الا وهي قبر او ستكون قبر. وبالفعل هي هاي عظة، واقع الامر هي هاي عظة وعبرة. هاي واقع الامر اننا ينبغي ان نقرأ، ان ننشد الى الله عز وجل في كل لحظة من لحظات حياتنا. يعني هاللون من التمسك بالحياة والتكالب من اجلها، انت شوي لما يمتلئ شعورك بانك وين ما تحط قدمك انت حاط قدمك على جبهة، او حاط قدمك على عين، او حاط قدمك على وجه من الوجوه، هذا المعنى يزهدك في الحياة، يعلمك ان هذه الحياة اللي انت تمشي عليها حياة غريبة، يعني تراب غريب. وتشوف تعبير الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول تطؤون في هامهم، مشيكم على رؤوسهم، تطؤون في هامهم وتستنبتون باجسامهم. هاي مزارعكم كلها نابتة على اجسامهم. تطؤون في هامهم وتستنبتون باجسامهم وترتعون فيما لفظوا وتسكنون فيما خربوا. ما لفظوه انتم ترتعون فيه، وما خربوه تسكنون فيه. هذا البيت الذي مر عبره اناس من قبلك تركوه لك ثم لتتركه لغيرك وتذهب، ويبقى هكذا ينتقل من يد الى يد. يقول ابو نعاش في احدى روائعه يقول يا بني النقص والغير وبني الضعف والخور وبني البعد بالطباع على القرب بالصور، اين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر سبقونا الى الرحيل وإنا لبالأثر من مضى عبرة لنا وغدا نحن معتبر، فكأني بكم غدا في ثياب من المدر قد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر. والأرض وضعها للأنام، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبد العصف والريحان. جه اولا اول سؤال يطرحون المفسرين، ليش بدأ فيها فاكهة؟ كأن القرآن الكريم يريد يحط ايدينا على ما منحنا الله عز وجل من النعم، كثر وفرنا على الكرة الارضية من الخيرات. يعني جميع ما يجلب البهجة للنفس، جميع ما يمكن ان يسعد الانسان، الله عز وجل عمله كل عمله. الحقيقة بعض الناس يعني قد يخدع بالسبب الطبيعي، يقول انا تعبت بالبستان وزرعته او كذا. يا اخي انت مهمتك مو اكثر من القاء البذرة وايصال الماء، وفي واقع الامر الله عز وجل هو اللي خلق التراب وخلق البذرة، وبنفس الوقت هو اللي يوفر الظروف المساعدة على الزراعة. انت مهمتك مهمة جدا جزئية بالقياس الى العملية الضخمة. هاي ناحية. الناحية الثانية لو لم يعطيك الله عز وجل القابلية والعافية انت تقدر تتناول المسحة او تعمل؟ ابدا، هي كلها الواقع ترجع اليه، كلها منه اليه، البداية منه والنهاية اليه. فيها فاكهة، بدأ بذكر الفاكهة، هذا يسموه الارتقاء من الاقل الى الاكثر او من الاسفل الى الاعلى. لان احنا نعرف ان الفاكهة اولا عمرها قصير، وثانيا الفاكهة ما تعتبر قوت، مو من القوت، ولهذا الفقه الاسلامي ما خلاها متعلق للزكاة. الفاكهة مو متعلق للزكاة، لا زكاة عليها، اذا استثنينا رأي ابي حنيفة فقط. ابو حنيفة عند بعض الخضر والفواكه بعض النباتات البخلية يقول عليها زكاة منصوصة يذكروها الفقهاء فقهاء الاحناف ينصون عليها. ولكن هو الواقع مو متعلق للزكاة، الفاكهة ما عليها زكاة لانها ليس مما يتقوت، مو قوت يدخر، اكو قوت يدخر الانسان يضمه، هذا هو اللي يتعلق بالزكاة، لان الزكاة حق الفقير والفقير يريد قوت يعيش منه. الفاكهة شيء مو قوت جن، بينما غير الفاكهة اللي هو قوت لا، هو متعلق للزكاة، متعلق الى الزكاة. طيب هاي ناحية، الناحية الثانية فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام، عبر عن النخلة او خص الاشجار اللي تحمل القوت ذكر منها النخلة. ليه؟ النخلة الحقيقة في الحضارة الإسلامية النخلة لها مكانة. شلون يعني لها مكانة؟ لأن أولا هي مثل ما يعبر عنها تعبر عنها الرواية، هي عمتكم، أكرموا عمتكم النخلة، لأنها المفروض أنها من شجر الجنة، من شجر الجنة هبطت مع آدم، أنزل لذلك عبر عنها عمتنا، يعني تقريبا اكو اخوة بيش باتفاق النزول، نزلت معه اهبطت معه من الجنة، اي وحدة. ثانيا احنا نعرف ان ارض العرب مهد الاسلام، ارض العرب مهد الاسلام، وهي الشجرة في واقع الامر هي شجرة العرب الحقيقة، النخلة لانه تزرع في ارضهم في المناطق الحارة وتنتشر عندهم، ومنها انطلقت الى الاماكن الاخرى، الى الاماكن الاخرى انطلقت من هنا. اي ناحية ثانية. الناحية الثالثة ان النخلة ما اكو شجرة في واقع الامر تمثل النبل باسمى معانيه مثل النخلة. ليه؟ لأن النخلة تعطي ولا تأخذ، هذه هي، هاي هنا هاي صفة رائعة، أنها تعطيك وما تعبك أبدا، تعب جدا بسيط يعني مو أكثر، أحيانا ما حتى ما يعطيها الإنسان، تمتد عروقها مثل النعل النخل البعل، تمتد عروقه فيشرب الماء بعروقه، يعني ما يتوفر لها حتى شقي. لابد مر عليك ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان يقعد بين بعيلات النخل، بعيلات النخل اللي يصير في اطراف المدينة، يعني المكان اللي ما يوصل ماي، بتعبير اخر البعيد عن العمران، حتى ينفرد بطاعته لله بعيدا عن الاعين، فالبعل من النخل اللي يشرب الماء بعروقه، فهي الحقيقة ما تكلف الإنسان تعب، بيها صفات، بيها صفة من صفات النبل مهمة جدا، أنها تعطي تغذق بخيراتها وما تكلفك تعب، ما تتعبك أبدا، هي من هالناحية كالأم، الأم تعطي ولا تأخذ. عود إذا كبر الولد وصار أكو عنده شوية مثل ما نقول مروءة او عند التزام بدين، ذاك الوقت يرد عليها، يا ريت يرد عليها، لا بالعكس، خطر في يوم واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله من فعل، قال له شبيك؟ قال له يا رسول الله هذه امي، قال له شبيها امك؟ قال له سيئة الخلق، هذا اخلاق سيئة، وان فعل منا النبي ويتأثر منا، قال له هل كانت سيئة الخلق عندما حملتك في بطنها 9 أشهر؟ هل كانت سيئة الخلق عندما أرضعتك 2 سنين؟ هل كانت سيئة الخلق عندما احتضنتك إلى أن نشأت وترعرعت؟ هاي كل شيء انتهى، هذه حملتك بحالة بحيث كانت الى درجة تنوء بك لثقلك، ثم لها الالتزام دور الرضاعة ودور التربية ودور الحضانة، هاي كلها الادوار اللي مرت عليه. انت ما اعتبرتها سيئة الخلق، هاي ما كان خلقها سيء، الان صار خلقها سيء لانها خالفت رغبة من رغباتك. مش ما تصير مؤدب في تعبيرك، ما تكون مهذب في تعبيرك. غالبا الانسان يريد يأخذ وما يعطي، فاذا وجدت من يعطي ولا يأخذ فهذا روح النبل، هذا عين النبل. والنخلة تعطي ولا تأخذ، اي ناحية؟ ناحيتان. ايش عبر عنها القرآن الكريم؟ عبر عنها والنخل ذات الاكمام، بها فاكهة والنخل الاكمام جمعكم. بعض المفسرين يقول الكم هو عبارة عن الغلاف اللي يصير به الطلع، هاي يصير به حبوب الطلع، هذا هو الكم مال النخلة. والحال لا، تعبير القرآن بعطاء اكثر من هذا. ذات الاكمام الكم شنو هو؟ الكم اللي يلبس يستر الانسان، كل شيء يستر الانسان، ها؟ يعبر عنه بالكم، لان قد يطلق على الرجم وقد يطلق على الثوب بصورة كاملة، ها؟ فالكم هو ما يستر الانسان. النخلة مصدر من مصادر ستر الانسان. كيف؟ انت تعرف ان الانسان الاول منين كان يصنع بيته؟ يصنع بيته اما من الحجر، ينحت له بيت بالجبل، او لا بيت من البواري من الحصر. بيت الامام علي ليش تروح بيت؟ بيت الامام علي عليه السلام كان من الحصر، سقفه من الحصر وركائز من جريد النخل، ها؟ كان اذا قام ضرب السقف برأسه، ها؟ لكن ارجوك بيت علي ابن ابي طالب، هاي البواري والحصر لان اسس على التقوى. شوف هذا بيت علي ابن ابي طالب الان باقي ملء الاسماع والابصار، مهما استهدفه الظالمون، مهما تستهدفه المستنقعات، كلها ستندحر ستنهزم، وسيبقى علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب في بيته وفي كيانه. وان كان علي بن ابي طالب الى بيت في ادمغة الناس قبل ان يكون بيته بالتراب في قلوب الاحرار. على العموم ان هذا البيت اللي كان من الحصر خلد، والبيت اللي بناه الحجاج، ها؟ من الدماء الى جانب دمشق الى جانب سجن بيت اللي بناه بواسط. يقول له واحد من الشعراء بعض التفكر يا تتر، فاخو الحصافة من شبر، هل انت في امن من الاحداث تعصف والغير، او ما علمت بان باغي الشر يحصد ما بذر، او ما رأيت سجون واسط كالهشيم المحتضر، ومقاصر الحجاج تضحك في مدارجها العبر. فعلا اذا تمر عليها تضحك العبر في مدارج كل بيوت الظالمين، تضحك العبر في مدارجها، بينما بيوت الرحمة، بيوت العطاء، بيوت الدين، بيوت العلم تتهدم الدنيا ولا تتهدم، نعم تبقى خالدة. في الحقيقة النخلة مصدر، هي ذات أكمام، يعني جريدها تصنع منه البيوت، ورقها تصنع منه الحصر للبيوت، في نفس الوقت جذوعها تستعمل في البيوت للأكمام، كلها عطاء، ما بها شيء ينذب بالأرض، ثمر وأكمام وعطاء. كأن القرآن الكريم يريد أن يلفت نظرنا إلى نمط من مخلوقات الله عز وجل. هذا النمط يعطي ولا يقبل، ما إلى مؤنة ما إلى ثقل، يعطي ولا يأخذ، كل عطاء. كأنه يريد بذلك أن يعلمنا أن نتخلق بأخلاقه، مو تقول الرواية تخلقوا بأخلاق الله عز وجل، الله عز وجل يخلقنا النبل هذا في بعض مخلوقاته، النبل الذي يعطي ولا يأخذ. حتى تشوف بعض الناس أكو يريد بس يأخذ، ما يعرف معنى العطاء، بس يأخذ، اذا كلف بشيء من العطاء ولو بسيط ما يعطي. يا اخي نعم الله عز وجل تتواتر عليك، كلفك بشيء اسمه حقوق وهو بسيط، ليش انت كلفك بالزكاة مثلا، بصلة الرحم مثلا، ببر الوالدين، حقوق بسيطة انت لا تعطيها مع اخذك الكثير. الباري يريد يعلمنا العطاء، هاي النخلة تعطي ولا تأخذ. موش يقول واحد من الأدباء يعبر عنها بأنها أشرف الشجر، يقول وردنا ماء دجلة خير ماء وزرنا أشرف الشجر النخيلة. النخلة في واقع الأمر أشرف الشجر هي، أولا لأنها من شجر الجنة وهبطت مع آدم، وهي النخلة التي استظل بظلها الأنبياء، وهي التي غذت مريم شاعة الوضع، وهي نعم، وهي اللي عبر عنها النبي بأنها عمتنا ويأمرنا بتكريمها. في القرآن الكريم يذكرنا بنعمة ما فيها، لأنه الحقيقة هي تحمل مصدر من مصادر القوت اللي يكون متعلق للزكاة وهو التمر. ها؟ وما فيه من خواص، طبعا ما اريد شوية افيض بالموضوع، خواص عجيبة ينقلوها الاختصاصين في هذا الحقل. على العموم فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام بعد، والحب ذو العصف والريحان. الحب ذو العصف شنو؟ الحب لقوة الناس، والعصف شنو؟ العصف غلاف الحب، هذا اللي تاكل البهائم. كأنه القرآن الكريم، ولما يقول في آية أخرى وفاكهة وأبا طعاما لكم ولأنعامكم، هذا عينا العصف هنا يعني غذاء الحيوان، ما يأكله الحيوان، ما يأكله الإنسان هو عبارة عن الحب الذي خلقه الله عز وجل، فالق الحب وفالق النوى، هو الذي خلقه وجعله غذاء لنا، هذا اللي نأكل منه، وخصوصا اللي يريد يشعر بلذة الطعام إذا أكل من عرقه. هذا المعنى اللي كان يحرص عليه الإمام علي عليه السلام، يقول سويدي من غفلة طبيت عليه دنيا الظهر، أذن المؤذن، قام علي بن أبي طالب سلام الله عليه إلى الصلاة، لما فرق عينت أكو ضبوة، الضبوة يعني جراب صغير معلق بالبيت، تناوله علي بن أبي طالب، قلت سيدي ماذا فيه؟ قال لي سترى، يقول فتحه طلع من عنده لهمة أو لهمتين من الحنطة المهروسة، طلعها أخرجها، أخذ من عنده لهمة أو لهمتين وشرب عليها ماء ومسح بيده على بطنه، قال تعشا لمن أدخله بطنه النار. سيدي ما هذا؟ انت وين انت الان؟ انت بالعراق وخيرات العراق مال الدنيا. لا حول ولا قوة الا بالله، مال الدنيا يا اخي ظل بيها، اصبحوا على الصفر. ها؟ كانوا يعيشون بالقرن العشرين، الان ردوا الى قرون ما قبل التاريخ، هاي فضل الثوريين. على اي حال هذه المصائب اللي ما نعرف، نسأل الله ان يعيننا عليها، ما شلون يعيننا عليها، الله يكشف الضر عن اهلنا. فقلت سيدي انت في مكان الخيرات فيه مملوءه، ليش ما تاكل؟ قال لي اسمع، ان الله يعلم انها من قطعة ارض اللي بالمدينة كنت ازرعها، هاي عندي قطعة ارض هناك كنت انا ازرعها واخذ قوتي من عدها، الان اكلف اهلي يزرعوها ويبعدوها لي، اني اكره ان يدخل الى بطني الا الطعام الطيب، ما احب انا ارزقكم من اموالكم شيء، وما احب اكل الا مما عملته بكدي، مما شكبت عليه عرقي، وفعلا الرجل يعني ما اخذ هالمكانة الا بهاللون من التعفف او الا بهاللون من خوف الله عز وجل. فكان امير المؤمنين سلام الله عليه غاية بالصدق في افعاله وفي اقواله. زين هذا الرجل هذا اللي كان غاية بالصدق في افعاله واقواله يصعد على المنبر عبيد الله بن زياد يقول الحمد لله الذي اظهر الحق لاهله ونصر امير المؤمنين يزيد واشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. فما زاد على هذا حتى قام اليه من المجلس عبد الله بن عفيف قال الكذاب ابن الكذاب انت وابوك ومن استعملك وابوه يا عدو الله اتقتلون ذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام وغوثاء اين ابناء المهاجرين والانصار لينتقموا منك ومن طاغيتك اللعين. صاح علي به قام اليه الجلاوز ليأخذوه فنهض من الاشك عشيرته كانوا بالمجلس نهضت جماعة سلت السيوف واخرجته تحت السيوف طلع مضلل بالسيوف ما حد قدر يدنو اليه. وبعد لحظات عندما قال لزينب كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من اهل بيته قالت ما رأيت الا جميل هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل مضوا الى مضاجعهم سيجمع الله بينك وبينهم تحاد وتخاصم انظر يومئذ لمن الفلج ثكلتك امك يا ابن مرجانة. استشاط غضبا اخذ لشوط من بعض الجلاوزة وقام يتخطى اعناق الناس اليها. عمرو بن حريث قام له قال له ما تريد ان تصنع شو تسوي؟ قال له ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال انها امرأة فقدت اعزتها المرأة رقيقة العاطفة وهي تشوف رؤوس اخوتها امامها وانت تعرضها الى هذا من الذل. انها امرأة فقدت اعزتها لما نظرت اليه يتخطى رقاب الناس بالصوت ادركتها الهضيمة اختنقت بعبرتها صاحت فأين فأين نزارهم في متون خيولها ترى بالشبا قد ألمت الشوط خافقي أقلب طرفي لا حمي ولا حمان سوى فوات الشوط من فوق عاتقي شسوي لو ان عباس عندي ما شان هذا علي يسدي ولا ورموا بالحبل زندي. اكوش كم موقف صارت في مجلس عبيد الله الواقع اوجبت هضيمة هذه المرأة. هذا موقف وموقف اخر لما ارادوا ادخال السبايا الى مجلس اول قبيلة قاموا بنو اسد قالوا له انت تحاول ان تدخل السبايا قال بلى قالوا له اكو عدنا مع السبايا عقائل اكو عدنا نساء وهنسانا ما نعرضها للهتك قال دونكم عقائلكم طبوا الى نساءهم طلعوها قاموا بنو عليم ايضا طلعوا نساءهم قاموا بنو بكر طلعوا نساءهم هاي تقلب طرفها ما عدها الا رؤوس الى جانبها وليس لها تعبير الا بالدموع انا مني عجيبة ما اسعدها الم الى ان يجن عليها الليل تدلف الى رأس ابي عبد الله لو انك يا خويا تشوف حالي حال الغريب بغير والي توني ونذكرت عز ودلالي سبايا بلا فاد ولا مني ماجدت